تخيلوا للحاضة أنكم تشترون تذكرة لدخول حديقة ملاهي وبعدين تكتشفون أن هذه التذكرة مش مجرد تصريح مرور لقضاء كم ساعة من الترفيه.
قصدك إنها شيء أكبر بكثير.
بالضبط، هي في الواقع بيانات تسجيل دخول لمدينة عالمية مترابطة، يعني مدينة مصممة عشان نعيش ونتفاعل داخلها للعشر سنوات الجاية كلها. طيب حسنا، دعونا نفكك هذا.
أنا مستعد جدا بصراحة، الموضوع يحتاج تفكيك فعلا.
ممتاز، يعني عادة لما تصير مؤتمرات ضخمة لشركات الترفيه، التوقع السائد هو إننا نشوف مقاطع دعائية براقة ونعرف مواعيد أفلام جديدة.
صحيح، مجرد إعلانات صيفية.
بس بناء على الوثائق والتقارير الشاملة اللي نشرتها منصة تيكن جيم في منتصف أغسطس من عام 2026، واللي تغطي معرض ديزني دي 23 إكسبو التاريخي في كاليفورنيا، يتضح تماماً إننا أمام شيء مختلف.
100%، هذا مش مجرد سرد للأفلام الجديدة.
نحن ننظر إلى مخطط هندسي لشيء ضخم جداً، وهدفنا اليوم في هذا التحليل المتعمق هو استخلاص الرؤى من هذا الكم الهائل من المعلومات، ونفهم كيف أكبر شركة ترفيه في العالم تعيد رسم الخريطة.
يعني كيف يدمجون السينما مع الألعاب والواقع المادي، صحيح؟
بالضبط، وأعتقد أننا لازم نبدأ بالسياق، لأن تقرير تيكن جيم يوضح أن هذه نقطة تحول جوهرية للشركة.
هذا هو الأساس. بعد سنوات من إعادة الهيكلة والتخبط في فترة ما بعد الوباء، الشركة غيرت استراتيجيتها تماماً.
يعني بطلوا يركزون على الكميات الهائلة من المحتوى؟
بالضبط، صار التركيز على الجودة والترابط القصصي العميق. الاستراتيجية الجديدة ما تتعلق بإنتاج المزيد، بل بإنتاج شيء يترك صدى.
طيب، وقبل ما نغوص في عوالم الأبطال الخارقين المعقدة، خلينا نبدأ بالأساس اللي تبني عليه ديزني نجاحها، يعني القصة العاطفية والتكنولوجيا. وهنا يبرز الإعلان عن فيلم كوكو الجزء الثاني من بيكسار.
كوكو 2. الإعلان كان مفاجأة جميلة بصراحة، والمستهدف إصداره في أواخر 2027.
والقصة راح تتبع شخصية ميغيل بس وهو بالغ عشان يحل لغز جديد بين عالم الأحياء وأرض الموتى. بس لحظة، هل هذا مجرد استغلال لنجاح مالي مضمون؟
سؤال بمحله.
يعني الجزء الأول حقق أرقام فلكية، هل هم بس يحاولوا يلعبوا على المضمون؟
شوف، لا يمكن إنكار إن هناك شبكة أمان مالية، أكيد. بس ما يثير الاهتمام هنا هو الجانب التقني.
تقصدين القفزة التكنولوجية؟
بالضبط. بيكسار تستخدم تقنية رندرمان الجديدة كلياً لمحاكاة الإضاءة الحجمية الواقعية في العوالم الروحية.
الإضاءة الحجمية؟ يعني إيش بالضبط؟ هل مجرد ألوان أسطع؟
لا، أعمق من كده. يعني تخيل ضوء الشموع في أرض الموتى يخترق الضباب أو الغبار. التقنية تحسب الكثافة الفيزيائية للغبار عشان يتشتت الضوء بشكل مطابق للواقع.
واو، يعني الأمر يشبه الترقية من إضاءة مسرح بسيطة ومسطحة إلى خلق شمس حقيقية تتفاعل مع كل ذرة غبار داخل حاسوب الرسوم المتحركة.
هذا تشبيه دقيق جداً. وهم كمان وسعوا جغرافيا أرض الموتى لتشمل ممالك أسطورية قديمة.
ومع عودة فريق الكتابة الأصلي والملحنين اللاتينيين، يعني الأصالة الثقافية موجودة بقوة.
100%. التقرير يتوقع إيرادات تتجاوز مليار ومئتين مليون دولار لكوكو 2.
رقم مخيف، بس منطقي لو قارناه بفيلم إنسايد أوت 2 اللي حقق مليار وستة وتسعين مليون دولار.
صحيح، التكنولوجيا والعاطفة دائما تنجح مع بيكسار.
طيب، التكنولوجيا عالجت مشاكل بيكسار، بس لما ننتقل لإكس مين ومارفل التحدي مختلف. يعني المشكلة هي إرهاق المشاهدين من الأبطال الخارقين.
بالضبط، الإرهاق البصري من المعارك المكررة صار مشكلة حقيقية.
وهنا ننتقل للمرحلة السادسة. التقرير يقول إنه طاقم إكس مين الجديد تكلفته تتجاوز 250 مليون دولار، والتصوير في استديوهات باين وود بلندن صيف 2027.
ميزانية ضخمة فعلا، بس الأهم هو من في الطاقم.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. التشكيلة اللي أعلنها كيفن فايجي تركز على ديناميكية الفريق، يعني سايكلوبس، جين غراي، ستورم وبيست.
هل لاحظت الغياب الكبير؟
آه، لا يوجد وولفرين أبداً في التشكيلة الأولى.
غياب وولفرين كان صدمة للبعض، بس هو قرار استراتيجي ذكي جداً.
بصراحة فكرت فيها، والأمر يشبه قيام مدرب فريق كرة قدم ببناء خط دفاع قوي وخط وسط متماسك أولاً، بدلاً من الاعتماد فوراً على شراء المهاجم النجم الأغلى سعراً.
تشبيه ممتاز.
يعني المهاجم النجم هذا قد يسرق الأضواء ويخرب بناء الفريق ككل.
100%. مارفل تريد تبني فريق حقيقي الأول، ولو جابوا وولفرين فوراً، خصوصاً بعد وداع هيو جاكمان، الشخصية رح تطغى على الجميع.
صحيح. طيب، كيف رح يبنون هذا الأساس الدرامي؟
التركيز رح يكون على العلاقة الفلسفية بين البروفيسور أكس وماغنيتو.
التعايش السلمي مقابل السيادة الراديكالية.
بالضبط، واختيار الممثلين يعكس هذا التوجه. التقرير يقول إنهم اختاروا نجم بريطاني مرشح للأوسكار للبروفيسور أكس ونجم حائز على البافتا لسايكولوبس.
يعني ممثلين دراما ثقالين، مش مجرد نجوم أكشن.
صحيح، وهذا يدل إن مارفل تريد إعادة القصص الدرامية عالية المخاطر عشان تتجنب الإرهاق البصري اللي تكلمنا عنه.
طيب، انتقلنا من الصراعات الاجتماعية في إكس مان إلى الصراعات التكنولوجية البحتة، يعني ديزني بلس ولوكس فيلم.
عالم ديزني بلس يحمل مفاجآت كبيرة في التقرير.
خلينا نتكلم عن مسلسل فيجن كويست، مقرر في أوائل 2026، 8 حلقات. وايت فيجن يواجه عودة مرعبة للذكاء الاصطناعي ألترون،
وبصوت جيمس سبيدر. هذا شيء حماسي جدا
جدا. يعني الصراع بين الهوية الآلية الخيرة وشفرات البرمجيات الخبيثة. بس ليش ألترون يشجع الآن؟
هذا يطرح سؤالا مهما فعلا. عودة ألترون مش مجرد حنين للماضي، هي تتزامن مع المخاوف العالمية الحقيقية والملحة تجاه الذكاء الاصطناعي اليوم.
يعني المسلسل يعكس مخاوفنا الحالية في الواقع.
بالضبط، ديزني تستخدم هذا الصراع الفلسفي عشان تخلي المسلسل دراسة معاصرة في قالب ترفيهي، بدلا ما يكون مجرد خيال علمي تقليدي.
جميل جدا. وبخصوص الخيال العلمي، في خبر عن حرب النجوم لفت انتباهي في تقرير تيكن جيم.
مشروع The Hunt for Ben Solo؟
ايه، تم تأكيد إيقاف تطويره نهائياً.
وبديله فيلم ستار وورز ستار فايتر، صح؟
بالضبط، فيلم سينمائي يعرض بتقنية آيماكس. بس المثير أن التركيز على معارك الطيران الفضائي بواقعية قتالية، واستعانوا بطيارين عسكريين حقيقيين كاستشاريين.
هذا توجه مختلف تماماً عن أفلام حرب النجوم السابقة.
يعني يبدو أنهم يصنعون فيلم توب جان، لكن باستخدام مقاتلات إكس وينجز.
تشبيه رائع، هذا رح يعيد الإحساس بالجاذبية والخطر الحقيقي.
إيه، يعيدون إحساس الأوساخ والتوتر الحقيقي للفضاء الواسع بدل الخيال البحت.
الواقعية هذه مطلوبة جداً عشان المشاهد يحس بوزن المعارك.
صحيح. طيب، كل اللي تكلمنا عنه حتى الآن هو مجرد محتوى نشاهده على شاشة، صح؟
صحيح، مجرد مشاهدة سلبية إلى حد ما.
لكن التطور الحقيقي والأخطر اللي كشفه معرض D23 هو كيف رح نعيش داخل هذا المحتوى. نحن نتكلم عن انهيار الحدود المادية والرقمية.
هذا هو جوهر الاستراتيجية للمستقبل، يعني اندماج العوالم بالكامل.
التقرير يذكر خطة ستار وورز سمجلرز جامبت في خريف 2026.
تبدأ مهمة في حديقة ديزني لاند وتكملها في فورتنايت كلاعب.
يعني تبدأ المهمة في الواقع المادي وتكملها رقمياً. واو! وفي كمان إنشاء أجنحة ضخمة لأرض الموتى من فيلم كوكو في حدائق باريس وطوكيو في ربيع 2027.
مش بس كده، مسلسل فيجن كويست رح يكون فيه تجارب حوسبة مكانية عبر نظارات أبل فيجن برو.
يعني المسلسل يتفاعل مع غرفتك الحقيقية. وهناك إعلان عن أنيمي كينغدم هارتس على ديزني بلس، وحتى سفينة الرحلات البحرية ديزني ديستني رح تدشن أواخر 2026 بخوادم ومسارح تفاعلية.
كل هذا يدل على دمج كامل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟
يعني تغيير في طريقة الاستهلاك بالكامل.
هذا يعني أن ديزني لم تعد تكتفي ببناء دور سينما، بل تحول العالم الواقعي نفسه إلى خادم ضخم أو سيرفر.
سيرفر تعيش فيه. بالضبط،
يعني تسجل الدخول إليه باستخدام تذكرة الحديقة المادية من جهة وحساب منصة الألعاب الخاصة بك من جهة أخرى، ويعملون مع بعض.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى والمصفوفة المخاطر والفرص من تيكن جيم، نكتشف أن هذا الاندماج يستهدف التركيبة السكانية للاعبين الأصغر سناً بشكل استراتيجي.
الجيل اللي متعود على عوالم فورتنايت التفاعلية.
صحيح، ديزني تبنو نموذجاً تجارياً هجيناً يدمج اشتراكات البث وتذاكر الحدائق والتجارة الرقمية في مسار واحد مستمر ما يوقف.
نظام إيكولوجي متصل لا يمكن الخروج منه. طيب، كخلاصة لكل اللي ذكرناه في هذه الجلسة، يبدو أن التوازن اللي حققته ديزني لعام 2027 استثنائي.
فعلاً، يعني عندنا قصص ذات صدى عاطفي زي كوكو 2 ودراما مبنية على الشخصيات لإنقاذ إكس من وابتكار تكنولوجي يكسر الحواجز في فورتنايت وفيجن برو.
الخطة واضحة، هي مش لإنتاج أفلام بل لخلق هذا النظام الإيكولوجي المغلق.
ولماذا يجب أن نهتم كقراء أو مستمعين بهذا التحليل؟
سؤال ممتاز.
لأن هذه الأخبار تمثل الطريقة التي رح نستهلك فيها الترفيه وندفع فيها أموالنا ونتفاعل مع التكنولوجيا في 10 سنوات القادمة،
سواء كنا في السينما أو في المنزل أو حتى في عطلة مادية.
بالضبط، الحدود اختفت.
بصراحة، هذا يقودني لفكرة أخيرة ومستفزة للتفكير أود أن أطرحها ليتأملها كل من يستمع إلينا الآن.
تفضل، ما هي الفكرة؟
إذا كانت زياراتنا المادية للحدائق وملفات تعريف الألعاب الرقمية الخاصة بنا واشتراكاتنا في البث تندمج جميعها بسلاسة تامة لتشغيل هذه القصص، ففي أي نقطة تتوقف هذه العوالم الخيالية عن كونها المنتج للي نشتريه نحن لتصبح بياناتنا الشخصية العميقة وسلوكنا اليومي هو المنتج الفعلي ليمول هذه الإمبراطوريات الترفيهية بملايين الدولارات؟
سؤال عميق ومخيف بصراحة،
يترك مجالا كبيرا للتأمل. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في رحلة استكشافية قادمة.